إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في ذكر مباحث السيرة والخاصة المتعلقة بالفترة المكية وهي قبل هجرته عليه الصلاة والسلام. وفي هذا المقام إخواني في الله نتطرق إلى حادثة من الحوادث المهمة التي وقعت في تاريخه وفي سيرته بل وفي تاريخ الإسلام جميعا، ألا وهي حادثة الإسراء والمعراج. فهذه الحادثة وهذه الظاهرة تعتبر من أعظم الآيات شأنا، وسيأتي معنا بإذن الله في دراستنا لهذه الآية الكثير من المباحث والمسائل، ونقتصر على بعض منها لما يتيح له المقام. وأول هذه المسائل المتعلقة بآية الإسراء والمعراج، أولا ما معنى الإسراء والمعراج؟ أولا الإسراء هو من السراء وهو السير في الليل، السير في الليل هذا الإسراء. والمقصود بالإسراء في هذه الآية هو ما كان من انتقاله عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام بمكة إلى بيت المقدس، ما كان من انتقاله عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام بمكة إلى بيت المقدس. وأما المعراج فهو مأخوذ من العروج، والعروج هو الصعود، العروج هو الصعود، تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج أي تصعد، فالعروج هو الصعود. وأما المعراج هي آلة الصعود، المعراج هي آلة الصعود، وسيأتي ذلك إن شاء الله معنا في ذكر تفاصيل هذه الآية. والمراد بالمعراج هنا هو ما كان من انتقاله عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس إلى السماء العليا، إلى السماء العليا. وطبعا وتلكم الانتقالات، سواء ما كان الانتقال الأرضي من بيت من المكة إلى بيت المقدس أو ما كان الانتقال العلوي من بيت المقدس إلى السماء، كل ذلك كان بصحبة جبريل عليه السلام، بصحبة جبريل عليه السلام مع نبينا صلاة ربي وسلامه عليه. ما الأدلة الدالة على صحة هذه الآية والحادثة؟ القرآن والسنة، بل السنة المتواترة وإجماع الأمة قد تم على ثبوت هذه الآية وهذه الحادثة. أما من القرآن ففي قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ففي هذه الآية بيان لذكر آية الإسراء وحادثة الإسراء. وأما المعراج فقد قال العلماء أنها ذكرت في سورة النجم، ذكرت في سورة النجم في أوائل هذه السورة، فيها ذكر بعض التفاصيل التي وقعت لنبينا في أثناء معراجه إلى السماء: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. الآيات في بداية سورة النجم قال علماء فيه دلالة، أو هذه الآيات فيها دلالة على ما وقع لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه في ليلة المعراج إلى السماء. وأما السنة فقد تواترت أدلة السنة واستفاضت في ذكر التفاصيل التي وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام، سواء ما كان من انتقاله إلى البيت المقدس أو ما كان من عروجه إلى السماء، وسيأتي ذلك إن شاء الله في حينه. وعلى هذا وبإجماع الأمة قد تم ذلك، فعلى هذا فمن أنكر هذه الظاهرة أو أنكر هذه الحادثة فقد كفر، فقد قد أفتى العلماء بتكفير كل من أنكر هذه الحادثة. ومن ذلك ما ذكر العلماء في من فتاوى اللجنة الدائمة، حيث قالوا في فتواهم، قال: فمن أنكر ذلك، وهذا إبان ذكرهم لحادثة الإسراء والمعراج، فقالوا: فمن أنكر ذلك فلا شك في كفره كفرا يخرج من الملة. فإن عثر على أحد استكبر وأبى، وقد يوجد هذا من الناس، وقد قدمت فتاوى لبعض العلماء في حق أناس ينكرون هذه الآية، ينكرون هذه الآية ويستحيلونها، وأنه لا يمكن لرجل أن يصعد إلى السماء من غير أكسجين من غير هواء، هذا لا يمكن، فأدخل عقولهم وأقحموا أفكارهم، فكان الرد على هؤلاء بأنهم قد ارتدوا عن دين الله، لأن أدلة الشرع وما أخبر ربنا من أمور الغيب لا يتدخل فيها العقل ولا الفكر. وكذلك من المسائل المتعلقة وهي مسائل تمهيدية لما سيأتي ذكره من التفصيل فيما وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام، هل هذه الحادثة وقعت بروحه عليه الصلاة والسلام أم بروحه وجسده، أم بروحه وجسده؟ الصحيح في هذه المسألة وهو قول من قال أن وقعت بروحه وجسده، ليست بالروح فقط وإنما بالروح والجسد. واستدل العلماء وهم القول الأكثر من أهل العلم، من استدل من قال بهذا القول استدل بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، فقال العلماء فربنا ذكر أن الإسراء قد تم بماذا؟ بلفظ العبودية، وأن العبد هذا اللقب وهذا اللفظ لا يطلق إلا على من جمع بين الروح وبين الجسد، بين الروح وبين الجسد، فيكون ماذا؟ يصدق عليه لفظ العبد، وإلا ما يكون عبد. فأنت اختلال أحد هذه الأركان ذهاب الروح أو ذهاب الجسم وانفصالهما لا يصح إطلاق لفظ العبودية على أحد ما، فلفظ العبودية وإطلاق هذا اللفظ دل على اجتماع الأمرين اثنين، اجتماع الروح مع الجسد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وعلى إثر هذه مسألة تأتي مسألة مقاربة لها، وهي هل كان هذه الحادثة وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام يقظة أم وقعت ماذا؟ عيانا، يعني لا يقظة أم مناما. فهذه مسألة خال فيها من خالف، وإن كان القول الكثير من أقوال العلماء من أهل السنة على أن وقع ذلك يقظة، يقظة وصحوا يرى ذلك بعينه عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على أن ذلك وقع يقظة وهو أي صاحي وهو حاس بالذي وقع وأدرى بعينه، الذي يدل على أن ذلك وقع لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال أضل كثيرة، منها الآية المذكورة آنفا سبحان الذي أسرى بعبده، فدل ذلك على أن حقيقة بجسدي حقيقة. وكذلك قال العلماء من التسبيح الذي في الآية، ففي قوله تعالى سبحان الذي أسرى، قال علماء التسبيح لا يؤتى إلا في الأمور العظام، التسبيح لا يؤتى إلا في الأمور العظام، فلو أن الذي جرى لنبينا عليه الصلاة والسلام من انتقاله من هنا إلى هنا إلى هنالك، إذا كان هذا الانتقال كان في الأمر منامي ما كان هذا معجز، ما كان هذا أمر بالأمر الكبير، لأن كل واحد قد يرى رؤية أنه انطلق من هنا وانطلق إلى هنالك، فلو الذي أن النبي الذي رأى عبارة عن رؤيا منام لكان ما كان في ذلك من أمر عظيم أو من أمر كبير. قال علماء لكن لما وجد التسبيح من الله عز وجل إذا دل على أن الذي وقع لنبينا أمر خارق للعادة، وهو ماذا؟ أنه فعل ذلك وحصلت له هذه الواقعة ماذا؟ يقظة صحوا. فقال ربنا جل وعلا مبينا شرف هذه الحادثة سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأيضا مما يدل على أن هذا الذي وقع لنبينا يقظة وليس منام ولا رؤية منامية أن الكفار أنكروا ذلك، أن الكفار أنكروا ذلك. وهنا إشكال، لو أن نبينا مثلا على قول من قال، على قول من قال بأن رسول الله الذي وقع له في ليلة الإسراء والمعراج عبارة عن رؤية منامية رآها في منامه ثم حكاها للكفار، فقال علماء إذن ليس هناك داعي لأن الكفار ينكروا على رسول الله رؤية منامية، لأن هل هناك عتب؟ أنت يا عبد لو قمت يوم الأيام وقلت لصاحبك وزميلك أو أحد من أقاربك أني في منامي رأيت كذا وأني ذهبت إلى شرق الصين وذهبت إلى أقصى المعمورة وذهبت إلى القطب الجنوبي والقطب الشمالي ثم راجعت ثم زرت العالم 5 مرات وأنت في غمضة ظهيرة، هل أحد ينكر علي؟ يقول هذه أضغاث أحلام، منام رأيتها ما يضرك ذلك شيء. فلو كان الكفار علموا أن الذي رآه نبينا رؤيا منام لما أنكروا عليه، لكن لماذا أنكروا عليه؟ أنكروا عليه لما أن النبي دعا أن ذلك يقظة وأن هذا قد وقع له صحوا ورآه عيانا، حين جاء الإنكار من الكفار من كفار قريش. وأيضا مما يدل على أن الذي رآه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قضى ما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: هي رؤيا عين، هي رؤيا عين، ما قال رؤيا منام، قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. فقول ابن عباس أنها رؤيا عين هذا رد على من قال أنها رؤيا منام. إذن الذي وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام هي رؤيا حقيقية، وأن الله جل وعلا ماذا أخذ جسده عليه الصلاة والسلام مع روحه فانتقل به ماذا إلى هذه الأماكن المذكورة آنفا. كذلك المسائل المتعلقة بالإسراء والمعراج، مثلا هل هذه الحادثة تكررت، هل وقعت أكثر من مرة؟ قد يستغرب بعض الناس، لأن لله الحمد قد استقر في أذهان الكثيرين من العامة ومن القاصي والداني على أنها حادثة وقعت مرة في عمره عليه الصلاة والسلام، لكن كيف إذا عرفت يا عبد الله أن هناك خلاف قد دب في تحديد وتعيين عدد المرات التي وقعت فيها هذه الحادثة؟ فمن من قال أنها وقعت مرتين، ومن من قال أنها وقعت ثلاث، ومن من قال أنها وقعت أربع، بل إن منهم من قال أنها وقعت لرسول الله 30 مرة، وقعت 30 مرة، هذه الظاهرة وهذه ماذا الحادثة. والذي جنح والذي ذهب إلى كثرة وقوع الإسراءات لنبينا عليه الصلاة والسلام، وذا عندما أشكلت عليه تلكم الأحاديث، من دخل ومن نظر في تفاصيل حادثة الإسراء والمعراج وليتناولها أهل الحديث وأهل التفسير وأهل السير، يرى هناك كما كبيرا وكثيرا من الأدلة والأحاديث المروية في هذا الباب، فبعضها استشكل كيف تجمع هذا مع هذا وذاك مع هذا. فالذي استشكل عليه هذا الأمر ماذا فعل؟ قال هذه الرواية تحمل على أنها إسراء لوحده انتهينا، وهذه تلك الرواية الأخرى إسراء آخر، وهذا إسراء آخر، وهذا إسراء آخر، فأجعل كل رواية إسراء لوحده منفصل، فجاء بهذا العدد الكثير من الإسراءات، وأن من قد أسري به أكثر من ماذا 20 مرة، بل منهم من أوصل إلى 30 مرة. وطبعا مذهب شاذ ومذهب كذلك غريب، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى معرجا على من قال بهذا، فقال رحمه الله تعالى: ومن جعل من الناس كل رواية، ومن جعل من الناس كل رواية خالفت أخرى مرة على حدة، أي جعل كل رواية تخالف أختها أن جعلها مرة لوحدها مرة على حدة، فأثبت إسراءات متعددة، فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يتحصل على مطلب، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومثل هذا التشنيع ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى حيث شنع على من قال أن الإسراء والمعراج تعدد أكثر من مرة، قال: هل يعقل هذا؟ أنه كل مرة، يعني من كلامه معنى كلام المقيم أنه يتصور في كل إسراء والمعراج أن الله يخفف الصلاة على نبينا ثم يرجع ثم يصعد مرة ثانية ثم يخفف الصلاة، قال: هذا لا يتصور ولا يقوله عاقل. لذا فلا مناص ولا يعني ولا خلاف في هذه المسألة عن الإسراء والمعراج قد وقع مرة واحدة لنبينا عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي مسألة مقاربة لهذه المسألة وهي مذكورة كذلك في كتب العلماء، وهي: هل الإسراء هي آية لوحدها والمعراج هي آية وحدها، هل وقعت في ليلة واحدة أم كل واحدة في ليلة مختلفة؟ نعم، ذهب بعض العلماء إلى أن الإسراء وقع في زمن معين وأن المعراج وقع في زمن آخر، أي غير بين الليالي، والصحيح الذي عليه العلماء أن الإسراء والمعراج قد وقع في ليلة واحدة. على هذا الترتيب انتقل نبينا من ماذا من مسجد الحرام إلى بيت المقدس وصلى فيه، ثم انتقل ماذا إلى السماء العليا، كل ذلك في ليلة واحدة. واستدل العلماء بالربط بين الآيات، الربط بين الآيات تساعد على دعم هذه المسألة. الآية الأولى في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، لنريه من آياتنا. سؤال: ما هي الآيات التي أريها نبينا صلى الله عليه وسلم في الإسراء، في ليلة الإسراء؟ قالوا: الجواب في سورة النجم، في سورة النجم في قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن ربنا في الإسراء ذكر أن السر في الإسراء أن النبي سيرى آيات. طب ما هي الآيات التي في الإسراء؟ جاء الجواب في سورة النجم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وسورة الإجراء إسراء سورة النجم فيها ذكر المعراج. إذن فالإسراء والمعراج قد تم ماذا؟ في ليلة واحدة، كما دلت ماذا؟ الربط بين الآيات، وعلى هذا صنع العلماء. كذلك المسائل المهمة في هذا الباب وهي: متى وقعت هذه الحادثة الإسراء والمعراج؟ متى وقعت؟ بعض العلماء ذكر الإجماع على أن هذه الحادثة قد وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، قبل الهجرة. هذا قد يكون متفق عليه بالجملة، متفق عليه، وهو قول كثير من العلماء، ومنهم من يدعى الإجماع في هذه المسألة. بقي التحديد، التحديد في هذا المقام قد يكون من الصعوب بمكان، صعب جدا لأي واحد ماذا أن يحدد، يحدد التاريخ بعينه، لأن من نظر إلى كتب التاريخ وكتب الحديث وكتب السير وكتب التفاسير التي اعتنت بروايات الإسراء والمعراج، ترى أن هناك آثار وأقوال كثيرة من العلماء ومن بعض المصنفين ومن بعض المؤرخين لا يمكن الجمع بينهما. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 10 أقوال، 10 أقوال في تحديد ليلة الإسراء والمعراج. إن جئت في الأيام ففيه اختلاف، إن جئت في الأشهر ففيها اختلاف، وإن جئت للسنوات كذلك فيها اختلاف. منهم من قال قبل الهجرة بسنة، منهم من قال قبل الهجرة بسنتين، منهم من قال قبل الهجرة ب3 سنوات. وأما في الأشهر فحدث ولا حرج، كل عالم وكل مؤرخ أتى بتاريخ ماذا واتكى عليه واتكل عليه وجعل هذا التاريخ المعين في الحادثة التي وقعت فيها الإسراء والمعراج. لكن ننبه على الأمر، وهو ننبه على تاريخ اشتهر عند العامة وعند الناس وأصبحت أشياء يقينية عندهم، وهو ما هم يذكرونه ويدعونه على أن ليلة الإسراء والمعراج قد تمت في تاريخ أو في ليلة 27 من رجب، في ليلة 27 من رجب. وهذا لعله الآن الكثير من الناس سواء في بلادنا وفي خارج بلاد، بل حتى على مستوى الأمة الإسلامية، فإن إذا جاء هذا التاريخ بعضهم ماذا يأتي بالأخبار أو يأتي ماذا بالتهاني والتبريكات لحلول هذه الليلة، وهذا اللي ما استقر في أذهانهم بأن ليلة الإسراء والمعراج قد وقعت في 27 من رجب. هذا التاريخ إخواني في الله لم يثبت، هذا التاريخ لم يثبت، ولم يكن هناك تعيين لا من السنة الصحيحة ولا حتى من السنة الضعيفة في بيان أن في تاريخ رجب وقعت ليلة الإسراء والمعراج، مع أن من العلماء من منع هذا الباب منعا باتا، وأنه ما يرجح شيء، كما فعل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ما يرجح تاريخ أبدا ليلة الإسراء والمعراج، يقول ما ثبت شيء لا في سنة ولا في خارج السنة، بل يقول سماحة الشيخ رحمه الله تعالى أن من حكمة الله أن الله أنسى الأمة تاريخ هذه الحادثة، أن هذا من حكمة الله، أن الله أنسى الناس ضبط تاريخ هذه الحادثة، فلا ننشغل بها ولا نشتغل بالبحث عنها. وهذا كذا الذي رجح من قبل العلامة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال رحمه الله تعالى: قال لم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها، بل النقول في ذلك متقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به. هكذا قال رحمه الله تعالى، وهذا الذي رجحه سماحة الشيخ بن باز، ليس هناك دليل أبدا يدل على تاريخ لا كذا ولا ذا ولا ذا، فمن قال بأنه في رجب فهذا قد قال قولا باطلا، قد قال قولا باطلا، مع أنه إن ارتفعنا درجة يوجد من بعض المحققين من العلماء من رجح تاريخا بعينه، منهم من قال، وهذا نقول هناك شيء أقرب للصواب لعل قول من قال أنه في ربيع الأول، من قال أنه في ربيع الأول، وجد من السلف من قال بهذا ومن من جاءت به الآثار، لكن ينظر فيها. وكلام بعض العلماء من المعاصرين كشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يذهب إلى أن الأقرب للصواب أن هذه الواقعة وهذه الآية قد وقعت في ربيع الأول. وكان من قوة استدلال ابن عثيمين رحمه الله تعالى على أنه استدل على أن الأمور العظام في زمنه عليه الصلاة والسلام وقعت في ربيع. قال مثلا في ولادته على قوله قال وقعت في ربيع الأول، وأن إنزال الوحي وبداية إنزال الوحي وكان أول ما بدي بنبينا من الوحي الرؤية الصادقة، حسبها ابن عثيمين رحمه الله تعالى على أن ذلك كان ماذا؟ كان في ربيع الأول، وأن الهجرة كانت في ربيع، وأن وفاته كانت في ربيع. قال إذن لابد أن هذه الآية وقعت كذلك في ربيع، في ربيع الأول، وهذا ترجيحه رحمه الله تعالى. وهذا كذلك منقول عن بعض السلف كما ذكر ذلك أبو شامة عن أبي إسحاق الحربي رحمه الله تعالى حيث قال أسري برسول الله ليلة 27 من شهر ربيع الأول. فهذا يوجد من بعض العلماء من رأى أن إن هناك قول التحديد فهو في ربيع الأول، لكن قول من قال أن ذلك في رجب فهذا قول بعيد، قول ضعيف. يقول أبو شامة رحمه الله تعالى في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، قال هو يعدد البدع، قال ذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب، قال وذلك عند أهل التعديل والتجريح عين الكذب، عين الكذب، فهذا من الكذب وهذا من القول الباطل والذي ليس عليه أساس. فعلى هذا فلا يصح تحديد ليلة الإسراء والمعراج برجب. ثم تأتي مسألة بعد ذلك إذا علمنا ذلك، ولو افترضنا فرضا وتنازلنا جدلا على أن في ليلة الإسراء والمعراج وقعت في رجب، فهذا لا يستدعي الاحتفال بها، فإن الاحتفال بهذه الليلة على قول من قال في ربيع، وعلى تنزلا وأنه قول بعيد وشاذ أنه في رجب، وعلى غيره من الأشهر من قال بثبوت هذه الآية فلا يستلزم من ذلك الاحتفال، بل صرح العلماء أن الاحتفال بهذه الليلة من البدع. وما نراه من ما عليه الناس من إقامة الاحتفالات أو إقامة المهرجانات أو إقامة الاجتماعات وتوزيع البركات أو كذا والتبريكات وكإقامة المحاضرات والندوات بتشييد لهذه الحادثة في رجب، وهذا كله من البدع، كل ذلك من البدع. وقد صرح الكثير من العلماء كسماحة الشيخ بن باز وابن عثيمين والفوزان واللجنة الدائمة وهكذا من السلفين كالشيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من الأمة رجع أن الاحتفال لا يجوز ولا أن تخصص أي عبادة لهذه المناسبة. هذه إخواني في الله قراءة سريعة لأهم المسائل المتعلقة بالإسراء والمعراج، وإن شاء الله في درس قادم إن يسر الله عز وجل يكون الكلام على ما وقع لنبينا في هذه الليلة الفاضلة العظيمة. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.